وصحبه اجمعين وبعد، استكمالا لما قام به الاخوه في جمعيه الهدايه مشكورين على الكلام على بعض كبائر الذنوب المنتشره بين الناس، نكمل ان شاء الله تعالى الكلام او نبتدئ الكلام على نوع من انواع كبائر الذنوب التي انتشرت بين الناس. وهذه الكبيره لها صور واشكال وانواع. هذه الكبيره التي ينبغي على المسلم ان يجتنبها هي كبيره القمار. ولا شك يا الاخوه ان الانسان ينبغي عليه الحذر من سائر الكبائر والابتعاد عنها. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، وعلى وجه الخصوص الكبائر، فإن صاحب الكبيرة متوعد بعذاب الله يوم القيامة، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ولا شك كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه متوعد وعلى خطر عظيم. هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم هو القمار. القمار في اللغة يا الأخوة هو الميسر عند العرب، سواء كان كما عرفه أهل اللغة بالقداح، والقداح هي السهام الصغيرة، أو كان بالنرد، والنرد هو الزهر، أو بأي وسيلة كانت. قال ابن عباس رضي الله عنه: الميسر هو القمار. كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فنهاهم الله تعالى عن هذه المعاملات والسلوكيات. قال الإمام الزهري رحمه الله عن الميسر، قال: هو الضرب بالقداح، الضرب بالقداح على الأموال والثمار. واصطلاحا عند الفقهاء قالوا: هو اللعب على عوض، يعني على مال معاوضة، سواء كان مال أو منفعة، يعني سواء كان هذا العوض مال، أموال، دراهم، ذهب، نقود، دنانير، أو كان على منفعة، يعني بشرط أن تفعل لي كذا أو أن تفعل لي كذا، فيكون العوض إما مال أو منفعة. يأخذه من غلب، فيكون فيه تردد بين أن يغنم أو يغرم، يعني بين أن يفوز أو يخسر، ما يدري هل يفوز أو يخسر. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: هو كل المغالبات التي تكون فيها عوض من الطرفين من النرد أو الشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض. إذن يا الأخوة، القمار فيه غرر وهو المخاطرة والمخادعة، وفيه جهالة لأنه مجهول العاقبة، ما تدري هل تربح أو تخسر. القمار له أنواع، الميسر له أنواع، أن القمار هو الميسر، نوع يكون بعوض ونوع لا يكون بعوض، وإنما مجرد اللهو، مجرد اللهو، وكلاهما حرام، كلاهما محرم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه، يعني بعوض. وكلا النوعين كما قلنا يا الأخوة محرم، سواء كان بعوض أو بدون عوض. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: القول أن الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة دعوة مجردة، وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادهما، وذلك أن الله تعالى قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فنبه على أن علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة، فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم المفاسد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب أو مستحب من أعظم الفساد. ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن لم يكن فيه عوض. انتهى كلامه رحمه الله. الحكمة من تحريم القمار ظاهرة يا الأخوة. أولا اتفق أهل العلم على أن كل المغالبات المشتملة على القمار من الميسر، كذلك اتفقوا على حرمة الميسر والقمار في الجملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قالوا: انتهينا انتهينا. وهذا فيه شدة تسليم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل ونواهيه. قال: انتهينا انتهينا خلاص. تأمل معي أيها الأخوة، تأملوا معي هذه الآية وانظروا ما فيها من الحكم التي لأجلها حرم الميسر والقمار سواء كان بعوض أو من غير عوض. أولا قال الله عز وجل عنه، عن هذا الميسر وهذا القمار، قال الله عز وجل أنه رجس، يعني نجاسة، والرجس هو النجس، ونجاسة لا شك أنها نجاسة معنوية والنجاسة إما حسية أو معنوية، فنجاسة القمار الميسر نجاسة معنوية، والمؤمن مطلوب منه مأمور باجتناب النجاسات الحسية منها والمعنوية. الأمر الثاني أن الله عز وجل سماه وقال عنه من عمل الشيطان، ولا شك أن أعمال الشيطان مما يبغضها الله عز وجل ولا يحبها، ومأمور الإنسان بالابتعاد عن الشيطان وأعماله وخطواته. الأمر الثالث الأمر باجتنابه، فجاء الأمر من الله عز وجل بقوله فاجتنبوه، هذا أمر من الله عز وجل بأن نجتنب، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب على الإنسان أن يجتنبه ويجتنب وسائله المفضية إليه. الأمر الرابع أن اجتنابه عنوان الفلاح، ولذلك قال الله عز وجل لعلكم تفلحوا، فمن اجتنبه وامتثل أوامر الله عز وجل وابتعد عن نواهي الله عز وجل فهذا عنوان الفلاح له والصلاح. الأمر الخامس أنه كما قال الله عز وجل يوقع العداوة والبغضاء، وكل ما فرق المجتمع فرق بين الناس فإن لا شك أن الإنسان مطلوب منه أنه يبتعد عنه، ولذلك الميسر والقمار من أعظم الأسباب التي توقع العداوة والبغضاء والشحناء والغضب وغل الصدور في المجتمع، وهذا سيمر معنا الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. أيضا أنه يصد عن ذكر الله، ذكر الله عز وجل أنه يصدكم عن ذكر الله، وكل ما صد عن ذكر الله عز وجل فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه، فإذا صدك الشيء عن ذكر الله لا شك أنه جرك إلى أن تقترب من عمل الشيطان والعياذ بالله، فيبغضك الله عز وجل. أيضا بيّن أنه يصد عن الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الأعمال العملية بعد التوحيد، فالذي يصدك عن الصلاة ويجعلك تفرط فيها وتخل بواجباتها لا شك أنه جريمة كبيرة، ولا شك أنه ذنب عظيم. الأمر الأخير أو السابع أن جاء في نهاية الآية التهديد لمن لم ينتهي، فقد قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون، وهذا من باب كما يقول الشنقيطي وغيره أن هذا من باب التهديد والوعيد، فهل أنتم منتهون، فالذي لا ينتهي عن مثل هذا فإنه قد تعرض لوعيد الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مفسدة الميسر والقمار أيضا، إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا، لأنه يشتمل على مفسدتين: أكل المال بالحرام ومفسدة اللهو المحرم، أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع البغضاء والعداوة، لهذا حرم الميسر قبل تحريم الربا. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك صار الميسر والقمار من كبائر الذنوب والعياذ بالله. جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، كأنما صبغ يده في لحم خنزير ويده. وها صبغ اليد في لحم الخنزير لا شك أنه تعاطي النجاسة، والخنزير نجس العين، وتعاطي النجاسة مقدمة لأكلها كما يقول أهل العلم، يعني كأنه مقدمة لأكل هذا المال الحرام والعياذ بالله، كأنه يأكل المال الحرام بسبب تعاطيه للحم الخنزير وصبغ يده فيها. فهذه هي العبرة والحكمة بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان أنه يضع يده في لحم الخنزير كأنه مقدمة إلى أكل الحرام والعياذ بالله. النرد معروف الذي يسميه الناس الآن الزهر، وكلمة شير نرد شير، شير هذه بالفارسية معناها الحلو، وهذا من باب تزيين الباطل. فالإنسان يا أخوة ممنوع من تناول النجاسات بأي حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند جماهير العلماء، وبالعوض حرام بالإجماع. وجاء أيضا في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى تعالى أقامرك فليتصدق. وفي مسلم: فليتصدق بشيء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والقمار حرام باتفاق، فالدعاء إليه حرام أيضا. إذن الدعاء إليه وسيلة، ولذلك حرم الله عز وجل القمار وحرم وسائله، فكل وسيلة أدت إلى الحرام فهي حرام. قال: وفيه أن من دعا إليه عليه الكفارة، يتصدق بشيء فكيف بمن فعله؟ لا شك أن حرمته أعظم. هذا الحديث الذي ذكرناه لكم أيها الأخوة في صحيح البخاري أوردها البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع، لكن من هذه المواضع بوب عليه رحمه الله تعالى قال: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان هذه فيها بيان هذا الفقه للإمام البخاري، والإمام البخاري كما يقولون فقهه في تبويباته، في بيان هذا الفقه قال رحمه الله تعالى ابن حجر قال: أشار بذلك، يعني الإمام البخاري، إلى أن القمار من جملة اللهو، ومن دعا إليه دعا إلى المعصية، فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عن تلك المعصية، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتصدق، ولا تكون الكفارة إلا في مقابل الذنب والتقصير. إذن أيها الأخوة، القمار إما لهو بدون عوض وهذا محرم عند جماهير العلماء، وإما بعوض وهذا محرم باتفاق العلماء، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أكل لأموال الناس بالباطل وظلم لهم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت أو نبت على السحت فالنار أولى به. ولذلك ينبغي الحذر من هذه الأمور، أشد الحذر. والسحت يا الأخوة والعياذ بالله هو المال الحرام الخبيث. طيب، ما حكم شراء الأشياء التي تستعمل في القمار؟ النرد، الطاولات المخصصة، الأمور، كل ما يستعمل في القمار. الجواب أنها محرمة، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم مثله، فبيعه وشراؤه كله محرم. من صور القمار المعاصرة، أولا من صور القمار ندخل مع المعاصرة وغير المعاصرة كما بينا لكم، القداح. القداح هي أسهم صغيرة كان يستعملها للجاهلية، يقامرون بها، يضعون كل يضع قدحه اللي هو السهم الصغير، ويعني يتقامرون على بعير أو على شاة أو على جارية أو على مال فيتقامرون. وأيضا استعمال النرد، والنرد أيضا من وسائل القمار ومن القمار، أيضا من صور القمار المعاصر والميسر الذي سماه للعلم ميسر، ما يسمى الآن المشهور عندنا الورق، لعب الورق، ولعب الورق من الميسر المحرم نسميه الآن الجنجفة. وهذه الجنجفة يعني اشتملت على محاذير كثيرة، منها أنها من الميسر ومن اللعب الذي فيه مقامرة، وأيضا هو مدعاة إلى البغضاء والشحناء ويعني الغل والأمور التي تحصل بين الناس، وهذا مشاهد. لو أتيت إلى بعض المجالس والدواوين التي ينتشر فيها لعب الورقة تجد هذا، ما يكاد ينفض مجلس إلا بغضب وبشحناء وبغضاء، ويقوم الإنسان وهو كاره للمجلس وكاره لأهله وأصحابه والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من المدعاة إلى الحكم عليه بأنه محرم، غير أنه أيضا فيه قمار، صورة القمار، وله المحرم وفيه التغابن وفيه المقامرة، وأيضا مشتمل على الصور. فلعب الورق فيه صور، صورة الولد والبنت والسم الشايب، ويقول بعض يعني بعض الناس وبعض الكتاب أن قد تكون هذه لها أصل عند النصارى، وهذا يزيدها حرمة على حرمة، أن أصلها قد يكون من اعتقاد النصارى مريم وعيسى والروح القدس وغير ذلك من اعتقاداتهم الفاسدة. فإن كان هذا الكلام صحيح فهذا يزيدها حرمة على حرمتها والعياذ بالله. والشاهد أن المجالس التي تكون فيها لعب الورق لا شك أنها مجالس يقل فيها ذكر الله عز وجل، ويقل فيها يعني الخير، ويقل فيها يعني الدعاء إلى يعني أنواع من العبادات والطاعات، وليس فيها يعني إلا حضور الشياطين وحضور البغضاء والشحناء والعداوات بين الناس. ولذلك ينبغي على الناس بقدر الاستطاعة أن يجتنبوا بهذه الأمور. أيضا من الصور القمار المنتشرة عند يعني خصوصا في وقتنا هذا مع انتشار الهواتف، ما تسمى بالرسائل النصية، مثلا مسابقات الرسائل النصية، ادفع كذا تدخل سحب بقيمة 10,000 دولار، هذا لا شك أنه قمار. فأنت تدخل تدفع مثلا كذا أو تدفع رسالة قيمتها 750 فلس وتفوز ب10,000 دولار، ولا تدري هل تفوز أو لا تفوز. وهذه صورة من صور القمار والعياذ بالله منتشرة، بل يعني أنا في هاتفي لا يكاد يمر علي يوم إلا تأتيني رسالة في مثل هذه الرسائل، لا يكاد يمر. واتصلت في الشركة وقلت لهم ممنعوا هذه الرسائل، ومع ذلك ما منعوها، بل لا يكاد يأتي يوم إلا تأتيني رسالة من هذه الرسائل. وهذا لا شك أنه من صور القمار المحرم، ولا يجوز أن يتعاطاه أو أن يعينهم على مثل هذه الرسائل. كذلك أيضا من صور القمار الاشتراكات التي يقول لك اشترك معنا مثلا في الجريدة الفلانية، أو اشترك معنا في مثلا العمل الفلاني وادخل السحب على السيارة الفلانية بقيمة 20,000 دينار، هذا لا شك أنه قمار. قال أهل العلم إن كان قصده من الاشتراك في هذا العمل لأجل هذه المقامرة فهذا محرم، وإن كان قصده أن يشتري أو يشترك في الجريدة أو يشتري مثلا علب، مثل ما يقول قديما كان علب الصابون، أو مثلا يشتري مثلا سيارة ويدخل سيارة أخرى، كان قصده شراء هذه العملة وليس قصده ولا مراده الدخول في السحب فأدخلوه من غير مقابل، قال بعض أهل العلم هذا جائز، لأن ليس قصده المقامرة ولا قصده الدخول في السحب، وإنما قصده السلعة ليس قصده المقامرة، قال بعض أهل العلم هذا جائز. وأما إن كان قصده يشتري السيارة أو يشتري يدخل اشتراك الجريدة لأجل الدخول في المقامرة يحصل على السيارات أو يحصل على الجواز الذي وضعوها، هذا لا شك أنه مقامرة قمار، ولا يجوز إنسان أن يدخل في مثل هذه السحوبات. أيضا من صور القمار المعاصرة الدخول في المسابقات التي تحدث في بعض القنوات التلفزيونية، اتصل فينا يا فلان وادخل اشترك معنا، واتصل قيمة الاتصال 750 فلس، وتتصل وتدخل في مسابقة، يعطيك أسئلة ما أسئلة، ومرات هذه الأسئلة تكون صعبة ومرات تكون سهلة، ويدخلونك في مقامرات، هذا لا شك أنها أقل أحوال أنها فيها شبهة القمار، أقل أحوالها تدخل، أن الاتصال يكون عن طريق بعض الشركات، شركات الهواتف، ويأخذون أموال، وبهذه الأموال تدخل أنت السحب فما تدري هل تفوز ولا ما تفوز، فأنت تتردد بين إيش؟ بين الغنم والغرم. ولذلك أقل أحوالها أنها فيها شبهة القمار. أيضا من صور القمار ما يحصل في بعض الملاهي الأطفال، في بعض الحدائق توضع بعض الأجهزة وبعض الأشياء، يقول تدفع كذا وادخل ارمس الأمر الفلاني والأمر الفلاني، ما أدري تدري أنت تصيب ولا ما تصيب، هذا لا شك أنه قمار. يعني يدخل أنت مع ولدك وادفع مثلا دينار ويلا ارم الرمية الفلانية أو احذف المكان الفلاني أو أسقط في المكان الفلاني، هذا لا شك أنه قمار، ويعطونك جائزة إذا أصبت أعطيناك جائزة، هذا قمار، لأنه يتردد بين أولا فيه مغالبة وأيضا يتردد بين الغنم والغرم، ما تدري أنت تفوز ولا ما تفوز، وأنت تدفع عوض مقابل، هذا لا يجوز. أيضا اليانصيب المشتري في بعض بلاد الإسلام، هذا لا شك أنه قمار، تأخذ يانصيب تدفع مثلا 20 دولار ولا 20 دينار وتأخذ نصيب وأرقام وتدخل قرحة تفوز بمليون بمليونين بعشرة ملايين، هذا لا شك أنه قمار وليس بالغالب. كذلك المقامرات على بعض الألعاب في كرة القدم مثلا، يتبارى فريقان ويضع بعضهم نقود، وهذا قد يحصل في بعض المجالس، بعضهم يضع نقود وبعضهم يضع منفعة وبعضهم يضع طعام في بعض الدواوين، إذا فاز برشلونة على ريال مدريد يجيب الفريق الثاني يجيب كيك ولا يجيب أكل ولا يجيب كنافة، هذه موجودة عند بعض الناس، ما نجيب شيء من فراغ، هذه موجودة، هذا قمار ولا يجوز، هذا أكل حرام. فاز الفريق القادسية على العربية، تعال نجيب أكل ولا نجيب عشاء ولا تعشى الفريق الثاني ولا تعشى الفريق الدوانية وفلاني، هذا حرام ما يجوز، هذا من القمار، دفع عوض لفريق الفريق الفلاني فاز والفريق الفلاني، أو يدفعون بعضهم مال والعياذ بالله، هذا أيضا لا يجوز. فهذه من صور القمار المعاصرة التي يعني موجودة ومنتشرة عند الناس. أخيرا يا أخوة، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في 3، نصر أو خف أو حافر، رواه أهل السنن والإمام أحمد وغيره. لا سبق معناه لا عوض، يعني لا عوض على مسابقة، وليس معناها لا سبق السكون، وإنما لا سبق يعني لا عوض على مسابقة، ممنوع العوض على أي مسابقة إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 3 صور، الخف المقصود به مسابقة الإبل، يجوز الإنسان يضع مال على مسابقة الإبل، أو نصل يعني الرمي السهم، أو خف يعني الخيل كفاف الإبل، فهذا عفوا، أو حافر أي حافر الإبل يعني الإبل والخيل والرمي بالسهام أو الرمح، هذه التي جاء الاستثناء الحديث فيها أنه يجوز الإنسان أن يضع عوض على هذه المسابقات. يقول ابن سعدي رحمه الله عليه، يقول المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض 3 أقسام، يقول أحدها يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، يجوز بلا عوض يعني بدون أن تضع مال يجوز، ولا يجوز بعوض يعني من غير يعني بعوض لا يجوز أن تفعلها. قال فيدخل في هذه المسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ومعرفة الأشد في غير ما تهلكه، وتكون هذه من وسائل المقاسة على هذه 3 صور. وبعضهم قال لأن فيها تنشيط للبدن وفيها منفعة وفيها قد يكون فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. النوع الثاني قال يجوز بعوض ولا يجوز بغير عوض، لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، يعني لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وذلك كالشطرنج والنرد والقمار وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، والحكمة في تحريمها ظاهر كما مر معنا في الكلام على الآيتين. الثالث من المغالبات التي يعني تكون من أقسام المغالبات التي في بالنسبة للعوض، قال الثالث تجوز بعوض، وهي المسابقة والمغالبة بالسهام وبين الإبل والخيل لصريح الحديث الذي مر معنا. وقاس عليه بعض أهل العلم المسابقة على الجهاد في على وسائل الجهاد في سبيل الله، وبعضهم قال المسابقة المغالبة أو المسابقة في طلب العلم، يعني توضع مسائل علمية مثلا ها، ويوضع مال الذي يعني يحقق المسألة أو يفوز بالمسألة يأخذ هذا العوض. قالوا لأن هذا فيه نشر للإسلام ونشر للعلم، لذلك قاسوا على هذه الثلاث مثل هذه الصور. ومن فعل هذا ومن قاس هذا القياس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الفروسية. نقف عند هذا، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.